وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في دروس ومجالس تنوير الأفهام بشرح رسالة الصيام مع الأحاديث أو مع بعض الأحاديث الصحيحة عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما. الحديث يعني يتعلق بتأريخ فرضية الصيام، وأن فرضية الصيام مرت بمراحل، فمن أوائل هذه المراحل أن صفة الصيام كانت كصفة صيام أهل الكتاب كما سيأتي شرحه إن شاء الله. فكان الرجل إذا رجع إلى بيته فغربت الشمس له أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع امرأته ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه ذلك كله إلى اليوم الذي يليه. هذا كان بداية صفة الصيام. وسيأتي أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فدل على أن هذه الصفة التي فرضت في أول الأمر في الحقيقة كانت صفة صيام أهل الكتاب من قبلنا. فاستمر الأمر كذلك إلى أن جاء هذا الصحابي وهو قيس ابن صرمة الأنصاري، فجاء مجهدا من عمله، فلما دخل البيت فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها، هنا أتى امرأته يعني جاءها ليس بمعنى جامعها، إنما جاء إليها طلب منها، أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، يعني أسأل بعض الجيران بعض الأقارب إن كان عندهم شيء. وفيه طبعا حال الصحابة رضي الله عنهم من الفقر كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من إلى آخره، والذين تبوأوا الدار من والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صفة المهاجرين أنهم فقراء، والأنصار كانوا كذلك، كان معظمهم فقراء، ومع ذلك كانوا في غاية من الإيثار وفي غاية من الإحسان. فهذا الصحابي جاء مجهدا متعبا من عمله وطلب شيئا من الأكل، فامرأته قالت ما عندنا شيء، أنا أسأل أطلب شيئا من الطعام. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته، يعني إلى أن خرجت ورجعت تبحث له عن شيء من الطعام يأكله، وجدته للأسف قد نام من شدة التعب غلبته عيناه. نعم، هنا أنا علقت على هذا الموضوع، صحابي فقير تعبان عمل عملا شقا جدا رجع متعبا فمن شدة التعب نام. قلت أي من شدة التعب والإجهاد، فأين ذلك ممن يفتي بجواز الإفطار لأصحاب المهن الشاقة؟ يعني هذا الصحابي لو كان في زماننا لأفتوه بماذا؟ افطر كما يفتون الآن للأسف لأصحاب المهن الشاقة. فانظر لذلك الصحابي الذي حرم عليه الأكل والشرب بل وإلى اليوم التالي كما كان الأمر قبل النسخ والتخفيف فتنبه. إذن كان هناك مهن شاقة، وكان هناك حر شديد، وكان كل هذا كان موجود أنه معروفة بيئة العرب، يعني الجزيرة العربية فيها حر أشد من الحر الذي عندنا، معروف هذا. فلما رأته فجاءته امرأته، فلما رأته قالت خيبة لك، يعني حقيقة تأسفت عليه لأنه سيبقى إلى اليوم التالي بدون طعام ولا شراب. فلما انتصف النهار غشي عليه، وصل نصف النهار اليوم الذي يليه خلاص كان قد وصل إلى حالة شديدة جدا من الإعياء، فسقط مغشيا عليه أغمي عليه، فغشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، رواه البخاري. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وله طبعا ألفاظ كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وسادك إذن لعريض، يعني مخدتك عريضة جدا لدرجة أنها كانت تحتها الخيط الأبيض والخيط الأسود، فإن استطعت فعلا أن تضع الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي عناه الله في كتابه، فمعنى هذا أن وسادتك بعرض الأفق، إن وسادك إذن لعريض، ما شاء الله استطعت أن تدخل الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر تحت الوسادة، إذن وسادتك هذه بعرض الأفق ما بين المشرق والإيش والمغرب. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. قلت وفيه ما سبق ذكره من أن الصيام عبادة عالمية، وأنه كان مكتوبا على المؤمنين من الأمم السابقة، وإن كان لا يلزم من ذلك تماثل الصفة من كل وجه كما هو معلوم، وما في هذا الحديث فرق من الفروق الواضحة بين صيامنا وصيام أهل الكتاب من قبلنا، ألا وهو أكلة السحر، مما يدل على أن ما كان الصحابة عليه أول الأمر من الأكل والشرب بعد المغرب ما لم يناموا، فإذا نام أحدهم حرم عليه ذلك إلى غروب الشمس من اليوم الذي يليه، أن ذلك من صفة صوم أهل الكتاب من قبلنا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا أيضا يؤكد لنا أن أهل الكتاب من قبلنا غيروا وحرفوا وبدلوا في صفة الصيام، فنحن لا نعلم أحدا منهم الآن يصوم على مثل هذه الصفة، وإن كنا طبعا لا يعني لم نحط بكل شيء علما، لكن لا نعلم أحدا منهم يصوم على الصفة المذكورة في الحديث، بل غالبهم يأكل ويشرب، إنما فقط يمتنعون عن بعض أنواع الأطعمة كما يدعون أنهم يمتنعون عن الأطعمة التي هي من أصول حيوانية، ويكتفون بالأطعمة التي هي من أصول نباتية، فهذا من التحريف والتغيير والتبديل، والله تعالى أعلى وأعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عنده، صلحنا هذا الموضع، نحن قرأنا هذا الحديث قبل ذلك فلا حاجة إلى إعادته، حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، وفي الحديث أنه إذا لم يجد الكفارة فإنه يجوز أن يقبل الصدقة لكي يخرج منها الكفارة، فإن كان هو أفقر الناس يجوز له أن يأخذها، وقد ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا لا يمكن أن يضحك على أمر مخالف للشريعة، فدل ذلك على أنه أقر ما حصل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صام من صام الأبد، الذي يصوم كل يوم إلى أن يموت هذا عاص وليس مطيعا، هذا آثم وليس مأجورا، مع أنه تعب، مع أنه تعب تعب تعب، يصوم كل يوم صائم 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 إلى أن يموت، لا صام، هذا ليس صائما، لا صام من صام الأبد، فإما أنه دعاء عليه وإما أنه خبر بمعنى أنه ليس له صيام، لا صام من صام الأبد. وفي لفظ لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله، متفق عليه لفظ البخاري. من أراد أن يصوم الدهر كله يكتفي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فله أجر صيام الدهر، أما إذا صام الدهر فعلا فبدلا من أن يؤجر فإنه يؤزر، وبدلا من أن يدخل الجنة للأسف يكون متوعدا بالنار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه واللفظ لمسلم. طبعا فيه تحريم صيام يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، أيام التشريق مختلف فيها، والراجح أيضا أنه لا يجوز صيامها، لكن الذي فيه تأكيد تحريم يوم الفطر يوم واحد شوال ويوم الأضحى يوم العاشر من شهر ذي الحجة، حرام حرام حرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، يعني معه، إما أن يصوم معه الخميس وإما أن يصوم معه السبت، متفق عليه رواه البخاري. وقلنا أن هذا في من تعمد صيام الجمعة لأنه جمعة، أما من صام يوما وأفطر يوما فإنه قطعا سيصوم يوم الجمعة مفردا مرة كل أسبوعين، واضح ولا لا؟ الذي يصوم يوما وأفطر يوما سيوافق صيامه هذا يوم جمعة مرة كل أسبوعين، ولكنه هل يريد الجمعة لأنها جمعة أو هو يصوم يوما ويفطر يوما؟ يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه يوم الجمعة فهذا لا شيء عليه ولا يلزمه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد لأنه مستمر على أنه يصوم يوما ويفطر يوما وهذا أفضل الصيام على الإطلاق ولا أفضل منه وهو صيام داود عليه السلام. ننتقل إلى بعض الأحاديث الضعيفة. واحد يقول طيب يا شيخ أنت حطيت لنا أحاديث ضعيفة في الكتاب يعني أنت تحذر من الأحاديث الضعيفة حطيت لنا في أحاديث ضعيفة. لا طبعا أنا لم أضعها من أجل أن تعمل بها أنا وضعتها من أجل أن تحذر من نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم ولأن كثيرا من الناس والخطباء للأسف يقولون هذه الأحاديث وبخاصة في شهر رمضان فتجد هذه الأحاديث على ألسنة الخطباء على المنابر وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج الأمر إلى التنبيه والتحذير. قلت هنا بعض الأحاديث الضعيفة المشتهرة على الألسنة المتعلقة بصيام رمضان وغيره تنبيها عليها وتحذيرا من الجزم بنسبتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا بعض الناس يأتي يقول يا شيخ أنت الآن مثال يعني حديث صوموا تصحوا حديث ضعيف يا شيخ طيب ده في ايه الحديث ماله الحديث ما حلو حديث معناه جميل وكلام معقول فلماذا تقولون ضعيف؟ الكلام هنا ليس عن صحة المعاني الكلام هنا عن صحة النسبة. هل هذا عن الرسول؟ لا مش عن الرسول. وكم قلنا مرارا تكرارا الحكمة الدارجة المشهورة الوقاية خير من العلاج. ما رأيكم في هذا الكلام؟ في حد منكم معترض على هذا الكلام؟ كلام حلو جدا وصحيح والأطباء يقولونه والحكماء يقولونه وعقلاء الناس كلهم يعرفون أن الوقاية خير من العلاج. فهل يجوز أن أقول قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الوقاية خير من العلاج؟ لا هذا كذب على الله لم يقل هذا سبحانه. هل يجوز أن أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم الوقاية خير؟ إذا ليس كل ما كلام جميل تنسبه إلى الله أو تنسبه إلى التنبه. إذا هذا هو. ومع ذلك فغالب الأحاديث الضعيفة ليس معناها صحيحا لكن بعضها معناه صحيح. لكن أيضا لا تقل قال الله ولا تقل قال رسول الله. صوموا تصحوا كلام جميل لكن هل قاله الرسول؟ لا ما نستطيع أن نقول قاله الرسول لأن الإسناد الذي ورد بهذا الحديث ليس إسنادا إيش صحيح. تعنا حتى تركوا مش مشكلة بصوا خلي حاتم يروح. فهنا قلت يتسرع بعض الناس اللي عندهم نوع من الفزلكة أو التنطع أو يريد أن يظهر أنه عنده علم يقول مش العلماء بتوع الحديث بيقولوا يجوز ذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا يعني سمع كلمة من هنا أو كلمة من هنا ويريد أن يتعالم بها. فهنا نرد على هذا الكلام لأنه كلام قد يكون له أصول علمية. يتسرع بعض الناس بترديد مقولة بعض أهل العلم بالحديث يجوز ذكر الضعيف في فضائل الأعمال ونحوها دون أن يعرفوا شروط أهل العلم القائلين بهذه القاعدة وهي ثلاثة شروط. ألف ألا يكون ضعف الحديث شديدا بل فقط يسير الضعف. يعني العلماء الذين قالوا بهذه القاعدة لم يقولوا بكل ضعيف يجوز ذكره في فضائل الأعمال لكن فقط الأحاديث اليسيرة الضعف ضعفها يسير يعني ضعف قليل ليست من الأحاديث الشديدة الضعف. هذه واحدة. اثنان ب أن يكون لمعنى الحديث أصل ثابت يكون هذا المعنى قد نص عليه في الكتاب أو في السنة ولو حتى إجمالا لكن ما تأتيش بكلام ملوش أصل خالص في كتاب السنة وتقول قال رسول الله أو يروى عن الرسول. أن يكون لمعنى الحديث أصل ثابت بحيث يندرج هذا الضعيف يسير الضعف. نصلح هذا أنا قلت اليسير الضعفي يسير الضعفي يسير الضعفي تحت هذا الأصل يسير الضعفي تحت هذا الأصل جيد. ألا برغم هذا كله ألا يجزم بنسبته ما تقولش قال رسول الله تأتي حديث ضعيف تقول قال رسول الله ما يصحش. ألا يجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بل يقال ماذا يقال لو أنك أخذت بقاعدة هؤلاء العلماء وجئت بحديث خفيف الضعف وله أصل لم يأتي بشيء جديد له أصل يندرج تحته ومع ذلك تقول يروى أن النبي شوف كيف يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه قال كذا وكذا مما يروى في ذلك كذا وكذا فتأتي بصيغة تدل على عدم ثبوت ذلك أنه أمر يعني ليس ثابتا ولكن يروى. إذن في فرق بين روي ويروى بين قال رسول الله كأنك تجزم أنه قال بل يقال يروى ونحوه من الألفاظ ودون اعتقاد ثبوت ذلك عنه جزما. وكل هذه الشروط فيما يتعلق بفضائل الأعمال ونحوها مما لا يثبت أحكاما ولا اعتقادات ولا غيبيات. ومع كل هذه الشروط الشديدة، يعني اللي مصمم يأخذ بهذه القاعدة نلزمه بهذه الشروط، فهذا الدليل على أنه من الذي يعمل بهذه القاعدة؟ هذه الشروط هل كل الناس يستطيعون العمل بها؟ لا، فهذا معناه أنه لن يستطيع أصلا العمل بهذه القاعدة إلا المتخصصون في هذا العلم، مش أي حد، يعني مش كل واحد يطلع على المنبر كل من هب وداب يجيب لي أحاديث ضعيفة موضوعه ويقول يجوز ذكر الحديث الضعيف في فضائل، يقول أنت تعرف عن هذا الحديث أي شيء؟ يقول لا، شديد الضعف ولا خفيف الضعف؟ يقول ما عرفش. قال سبحان الله، لماذا إذن؟ نقول له أنت بالذات تكتفي بذكر الأحاديث الصحيحة التي صحت عند العلماء، تسألهم فقط حديث هذا صحيح عندكم؟ خلاص تقوله أنت من الذين يشملهم قول الله تعالى فاسألوا، أنت تسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إنك تطلع المنبر وتأتي بكل ما هب وكل ما دب وتجمع الضعيف والموضوع والواهي ثم تقول ألم يقل العلماء؟ يجوز ماذا؟ يجوز عندهم هذا بشروط ثلاثة أنت ما تعرف منها ولا شرطا واحدا. إذن هذه الشروط لا بد من إعمالها عند من يقول بالقاعدة، ومع هذا هل هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء؟ الجواب ماذا؟ لا، بل هي مرجوحة، والراجح أنه لا يجوز ذكر الضعيف مطلقا، لا في الفضائل ولا في غيرها ولا في القصص ولا في الوعظ ولا في شيء، وأن في الصحيح غنية عن الضعيف. عندنا صحيح كثير، واحنا خلصنا الصحيح عشان خاطر نجيب ضعيف؟ خلص الصحيح الأول بعدين نشوف انت الله. الله المستعان. ومع كل هذه الشروط الشديدة عند من يقول بهذه القاعدة فإنها قاعدة مرجوحة والراجح بخلافها، إذ الكل شرع ودين، العقائد والأحكام والفضائل، ومن ادعى التفريق لزمه الدليل ولا دليل، فتعين الاقتصار على ما صح وثبت بالأسانيد المعتمدة من صحيح وحسن دون غيره، والله أعلم. هنا طبعا احنا مش هنقرأ الأحاديث الضعيفة، أنا أضيع وقتي ووقتكم بذكر أحاديث ضعيفة، لكن فقط ننبه يعني نقول الحديث اللي موضوعه كذا كفاية، ولا أقرأ لكم الحديث كله ملوش لزوم. من الأحاديث المشهورة جدا أول شهر رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدكم من النار، ضعيف جدا. واحد يقول أول القصيدة كذا على طول، أول أما الأول رمضان إيه؟ الله يقول أما الأول رمضان إيه؟ إذا كانش أوله رحمة هيكون أوله عذاب؟ إيه يا جماعة أنتوا تشككون في نفسينا ولا إيه؟ لا، أقول لك لا يلزم أن يكون أوله عذاب، الحديث بيقول أوله رحمة وأوسطه مغفرة، طب ليه ما يكونش أوله مغفرة وأوسطه رحمة؟ إيه المانع؟ عندك اعتراف؟ يعني الترتيب ده كده أوله رحمة، هل هذا عليه دليل؟ ثم بغض النظر لو فرضنا أن معناه صحيح، هل يجوز أن نجزم بنسبة هذا للرسول؟ لا، الجواب سبق هناك فرق بين صحة المعاني وصحة، ومع ذلك هذا المعنى يحتاج إلى دليل اصلا. اوله احنا عملنا اوله رحمه، طب اوسطه ما فيش رحمه ولا فيه؟ كله احنا كل ان كله رحمه وكله مغفره، إيه؟ لماذا جعلت اوله واوسطه؟ فهذا حديث ضعيف جدا، مش عشان معناه، لان سنده ضعيف جدا. ثم جاءت انا الان احاول ان اشغل ذهنك ان كثيرا من المعاني التي تظنها انت صحيحه ليست صحيحه. نعم، قلت الاحكام على هذه الاحاديث، انا طبعا يعني كطالب للعلم عندي شيء من المعرفة بعلم الحديث، أستطيع أن أبحث أسانيد هذه الأحاديث وأحكم عليها، ولكن أنا ما زلت طويلب علم، فتعمدت أني أنقل كلام لعالم كبير بعيد عني أنا خالص. فالأحكام هذه للشيخ الألباني مش أحكامي أنا، يعني واحد يقول لي يا شيخ أنت عملت ضعف وعملت طول وضعيف ومنكر، ولا لا لا دي مش أحكامي أنا خالص، أنا ناقل لهذه الأحكام. هذا كلام مين؟ ضعيف جدا ومنكر، هذا كلام الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني، عالم هذا العلم في هذا الزمان رحمه الله تعالى، يعني ليس له كما يقال منازع في إمامة هذا العلم في هذا الوقت الذي نعيش فيه رحمه الله، توفي قبل أعوام قليلة لعلها أعمام رحمه الله. الأحكام على هذه الأحاديث إنما هي للشيخ الألباني منقولة من كتابيه ضعيف الجامع الصغير وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذا من إرواء الغليل. فالشيخ هنا يقول على هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث الثاني صوموا تصحوا، ضعيف. قلت أيضا ولا شك أن في الصيام صحة، صيام صحة ولا؟ كلنا نعرف أن ما شاء الله من أول شهر إلى الآن كل يوم تشعر أنك أصح من اليوم الذي قبله بفضل الله، فالمعنى طيب ولكن لا تصح نسبة هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في الصيام صحة، ولكن لا يلزم من ذلك أن ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس كل ما صح معناه تصح نسبته، إذ هناك فرق بين صحة المعاني وصحة النسب. وتوضيحا لهذا أمثل بمثال مشهور جدا، ألا وقول الحكماء والأطباء الوقاية خير من العلاج، فلا يجوز أن تنسب هذا لله أو لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان معناه صحيحا في نفسه. فتنبه، فإن هذا الأمر يخطئ فيه كثير من الناس، فبمجرد سماعهم أن حديثا ما ضعيف وليس بصحيح يتسرعون بالقول لماذا تضعفونه ومعناه مقبول وجميل. ومع ذلك فإن غالب الأحاديث الضعيفة والموضوعة معانيها غير صحيحة عند التأمل، وما كان منها صحيح المعاني فإن فيما صح من الحديث غنية عنه. فتنبه. من الأحاديث المشهورة أيضا الضعيفة، صوم أول يوم من رجب كفارة 3 سنين، والثاني أي الثاني من رجب كفارة 2 سنين، والثالث كفارة 3 سنين، ثم كل يوم من شهر ضعيف. ولا يصح في صيام رجب حديث البت، شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر. ضعيف. زكاة الفطر عبادة وصوم رمضان عبادة، هذه عبادة وهذه، والحقيقة لا صلة بين بين العبادة. واحد صام رمضان وما أخرج زكاة الفطر، صيامه مقبول ولا مقبول؟ الصيام قصر في صدقة الفطر لكن صيامه. فالحديث يربط بين صيام رمضان وبين، كأن هذا لا يقبل إلا بهذا، فالحديث ضعيف النسبة وضعيف إيش؟ وضعيف المعنى أيضا. شهر رمضان شهر الله، وشهر شعبان شهري، شعبان المطهر ورمضان المكفر، ضعيف جدا. حديث إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إلى خلقه، وإذا نظر الله عز وجل إلى عبده لم يعذبه أبدا، ولله عز وجل في كل ليلة 1000 عتيق من النار. فما يكونش ليه 1000 مليون؟ إيش معنى 1000 1000 يعني؟ عرفنا منين أنهم 1000 1000؟ حديث موضوع، حديث موضوع، حديث مشهور جدا جدا، كل الخطباء تقريبا يقولون إلا من رحم الله. يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70. طب ما يكونش 90 ليه؟ ما يكونش 100 ليه؟ فأحيانا تقول كما جميل جميل، لكن يحتاج إلى دليل هذا أنها 70 دون أن تكون 80 90 100 1000. لماذا نحن نحدد شيئا بغير صحة السند؟ وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار. منكر، حديث منكر. من قال منكر؟ أنا، هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث بطوله سمعته أول الشهر في إذاعة القرآن الكريم. إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت له نورا بين عينيه يوم القيامة ضعيف. إن الله ليس بتارك أحدا من المسلمين صبيحة أول يوم من شهر رمضان إلا غفر الله له. موضوع، سبحان الله ماذا تستقبلون وماذا يستقبل بكم؟ قالها ثلاثا، فقال عمر يا رسول الله وحي نزل أو عدو حضر؟ قال لا، ولكن الله يغفر في أول ليلة من رمضان لكل أهل هذه القبلة. الحديث إلى آخره منكر. صام نوح عليه الصلاة والسلام الدهر إلا يوم الفطر يوم الأضحى، ضعيف. ليس اليوم فضل على فضل، ليس اليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء، منكر. من صام يوم الأربعاء والخميس كتب له براءة من النار، ضعيف. من صام يوم عرفة كان له كفارة 2 سنين. واحد يقول لي طب ما هذا احنا عارفين كلام صح، كلام صح، بس مش في هذا، مش في هذا الحديث، لأن هذا الحديث له تتمة ليس صحيح. فقلت هنا هذا المعنى ثابت فيما مضى من الأحاديث الصحيحة دون تتمة هذا الحديث الموضوع، وإن كان استحباب الصيام في محرم ثابتا كما مضى في الأحاديث الصحيحة. ما هو الحديث الموضوع؟ من صام يوم عرفة كان له كفارة 2 سنين، ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوم، ما يكونش 40 ليه؟ ها عرفت موضوع. من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 حسنة، موضوع. لماذا لا تكون 100 حسنة؟ لا يصح هذا الكلام، الأسانيد إلى هذا الحديث فيها كذابون. موضوع، حديث موضوع. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ضعيف. قلت فلا يصح نهي في هذا، واحد أراد أن يصوم عرفة بعرفة يصح ولا يصح؟ يصح، ولكنه ترك الأكمل والأفضل، وهو حال من؟ حال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تعمد صلى الله عليه وسلم أن يفطر بعرفة، فهديه خير الهدي، ولكنه لم ينهى عن ذلك. فلا يصح نهي في هذا، وإنما هو الأفضل بلا شك لفعله صلى الله عليه وسلم في الحج إذ أفطر بعرفة ولم يصم. حديث مشهور جدا وأنا أتعمد أن أقرأه كاملا الآن لأنه مشهور مشهور مشهور. أن امرأتين صامتا وأن رجلا قال يا رسول الله إنها هنا امرأتين قد صامتا وإنهما كادتا أن تموتا من العطش فأعرض عنه أو سكت ثم عاد. وأراه قال بالهاجرة قال يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا قال ادعهما قال فجاءتا قال فجيء بقدح أو عس فقال لأحدهما قيئي فقاءت قيحا أو دما وصديدا ولحما حتى قاءت نصف القدح ثم قال للأخرى قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عضيض وغيره حتى ملأت القدح ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. من سمع الحديث قبل كده؟ كثيرة. حديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم، من اعتكف عشرا. واحد يقول يعني إذا نستفيد من هذا مدام ضعيف يجوز لنا أن نرتاب الناس أثناء الصيام؟ نعم، نحن قلنا هذا، لكن هذه القصة لا تصح. من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. موضوع رمضان بالمدينة خير من 1000 رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من 1000 جمعة فيما سواها من البلدان، باطل. من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواها، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة، كل يوم وكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة. موضوع الصائم في عبادة وإن كان راقدا على فراشه ضعيف. من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم ضعيف. الرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها. ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا أراه قال من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها، فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنات ويجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة. موضوع صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحدر منكر. هذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم والمجلس القادم إن شاء الله، يعني نواصل الحديث الضعيفة لأن النصف ساعة قد انتهت فنلتزم بالوقت إن شاء الله. موقفنا عند حديث صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر وهو حديث منكر. هذا موقفنا إلى درس غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.